الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع الخامس من كتاب الجنائز من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع، ولا زلنا في بيان الغسل الكامل للميت. الأمر 23 قوله: وإن خرج منه، أي من الميت، شيء بعد سبع، أي شيء من النجاسات بعد سبع، أي بعد سبع غسلات، حشي يعني المحل الذي خرج منه النجاسة بقطن ليمنع الخارج، وهذا قياسا على المستحاضة. الأمر 24 قوله: فإن لم يستمسك، وضع قطن ولم يستمسك بالقطن، قوله: فبطين حر، الحر أي الخالص. تقول: هذه التجارة من حر مالي، هذا الربح من حر مالي، أي من خالص مالي. إذن إذا لم يستمسك بالقطن فيوضع طين خالص لأن فيه قوة تمنع الخارج. الأمر 25 قوله: ثم يغسل المحل، المحل الذي خرجت منه النجاسة، المحل المتنجس بخروج النجاسة. الأمر 26 قال: ويوضأ الميت عند الحنابلة وجوبا، والراجح أنه ليس على الوجوب، الراجح أنه ليس على الوجوب. قوله: وإن خرج، يعني إن خرج من الميت نجاسة، قوله: بعد تكفينه، لما كفن خرجت هذه النجاسة. قال المصنف: لم يعد الغسل لوجود المشقة، لأنه فيه مشقة على غاسل الميت. وعلى هذا فخروج النجاسة من الميت على حالات: الحالة الأولى خروج النجاسة بعد الغسلة السابعة، الحكم تزال النجاسة ويعاد الغسل، ويدل عليه حديث أم عطية: إن رأيتن ذلك، الزيادة على السبع. القول الثاني قالوا: لا يعاد الغسل بل يكفي غسل المحل والوضوء، وهو القول الثاني في مذهب الحنابلة قياساً على الجنب، وهذا هو الراجح أن الغسل لا يجب لما فيه من المشقة، وقياساً على الجنب، لأنه لو خرج الجنب، لو اغتسل ثم خرج منه شيء فإنه لا يغتسل. الحالة الثانية خروج النجاسة بعد السابعة، الحالة الأولى قبل السابعة، الحالة الثانية بعد السابعة، الحكم يجب غسل المحل والوضوء ولا يعاد الغسل. الحالة الثالثة خروج النجاسة بعد التكفين، والحكم نقول لا يجب غسل المحل ولا إعادة الوضوء لوجود المشقة. خلاف العلماء في المسائل السابقة، القول الأول قالوا: إن خرجت نجاسة من قبله أو دبره وهو على مغتسله بعد الثلاث يغسل إلى خمس، إن خرج بعد الخمس إلى سبع، ويوضى في الغسلة التي تلي خروج النجاسة، وهذا قول ابن سيرين وإسحاق وأحمد وهو الراجح. القول الثاني قالوا: يغسل موضع النجاسة ويوضى ولا يجب إعادة الغسل، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، قالوا: لأن خروج النجاسة من الحي بعد التغسيل لا يبطله، فكذلك الميت. والشافعي عنه قولان كالمذهبين، والراجح الله أعلم هو القول الأول لوجود المشقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رأيتن ذلك، فإن رأينا أن فيه مشقة فلا يجب. كذلك من المسائل التي وقع فيها اختلاف: هل يعاد التغسيل لخروج الحدث، القول الأول قالوا لا يعاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا انتهى بالغسل إلى السبع، وهو قول في مذهب الحنابلة. القول الثاني قالوا، القول الأول أنه يعاد، أنه يعاد. القول الثاني قالوا لا يعاد الغسل لخروج الحدث، لأن الجنب إذا أحدث بعد الغسل لم يعد، لم يجب عليه الإعادة، وإنما يوضأ. وهذا كله راجع إلى رأي الغاسل، إن رأى ذلك فلا بأس، وإن لم يرى فيوضئه وضوء الصلاة، يوضئه وضوء الصلاة. ثم شرع المصنف رحمه الله في تغسيل المحرم، قوله ومحرم، المحرم سواء كان إحرامه بالحج أو بالعمرة، ومحرم ميت كحي، مثل الحي، الحي إذا كان محرما بحج أو عمرة فإنه لا يقرب طيبا، ولا يعني الأشياء اللي فيها طيب. لا 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 لا، قال المصنف ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر، يغسل بماء وسدر. قال قوله ولا يقرب طيبا، إذن الفرق بين المحرم الميت المحرم، تغسيل الميت المحرم والحي، يعني المحرم وغير المحرم، أن المحرم لا يستعمل معه الكافور ولا الطيب، ولا الطيب، فالمسك لا يستعمل، لا يستعمل. إذن لا بأس بوضع المسك على الميت إذا كان غير محرم، أما إذا كان محرما فلا يستعمل لا الكافور ولا الطيب، ولا الطيب لحديث ابن عباس، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في محرم مات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبي ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. لا تحنطوه، الحنوط يعني بالكافور، هذا يفهم من ابتعاده عن الطيب. قوله ولا يلبس ذكر مخيطا، هذا الميت إذا كان محرما فلا يلبس القميص ونحوه. قوله ولا يغطى رأسه ولا وجه الأنثى المحرمة، ولا يؤخذ كذلك شيء من شعرهما ولا أظفارهما. والدليل حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري ومسلم. مسألة، إذا مات المحرم هل يبطل إحرامه بموته أو لا يبطل؟ فيه خلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا لا يبطل، فيستمر حكم إحرامه بعد الموت، وهو مذهب الشافعي وأحمد. القول الثاني قالوا يبطل إحرامه بموته، ويصنع به ما يصنع بالحلال، وهو رواية عن الإمام أحمد، والراجح هو القول الأول، ودليل حديث ابن عباس الذي ذكرناه. ثم شرع المصنف رحمه الله في أحكام الشهيد، قال رحمه الله ولا يغسل شهيد، قوله شهيد أي شهيد معركة، شهيد أي شهيد معركة. والحنابلة يقولون وكذلك المقتول ظلما، سواء كان أنثيين الشهيد أو المقتول ظلما أو غير مكلفين، فإن الشهيد لا يغسل. والمراد قالوا بالشهيد شهيد المعركة، شهيد المعركة كما سيأتي بيانه. دليله قالوا لأنه صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد أمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم، ولم يغسلهم، كما سيأتي الخلاف في هذه المسألة. والمقتول ظلما يدل عليه من قتل دون ماله فهو شهيد، كما سيأتي تفصيله بعد قليل. قول الحناب قوله قول المصنف إلا أن يكون، أي الشهيد أو المقتول ظلما، جنبا، فإذا كان جنبا فإنه يغسل عند الحنابلة، ويقاس عليه الحائض والنفساء، الحائض والنفساء، أو إذا أسلم ثم يعني ثم مات ولم يغتسل. إذن المراد بالشهيد قلنا شهيد المعركة، وشهيد المعركة لا يغسل عند الحنابلة إلا أن يكون جنبا. وكون الشهيد شهيد المعركة لا يغسل هو قول جمهور أهل العلم، حتى قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا إلا عن الحسن وابن سيرين قال: إذا مات يغسل، أي شهيد المعركة. والراجح هو قول جماهير أهل العلم، ودليله حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم، أخرجه البخاري ومسلم. أما الشهيد إذا كان جنبا ففيه خلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا إذا كان جنبا فيغسل، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وأحد الأقوال في مذهب الشافعي. القول الثاني قالوا إذن القول الأول يغسل إذا كان جنبا، القول الثاني قالوا لا يغسل ولو كان جنبا، وهو مذهب مالك، والقول الثاني للشافعي. واستدلوا بعموم حديث الشهداء الذي ذكرناه قبل قليل، حديث جابر أمر بدفن الشهداء قال ولم يغسلوا، قالوا هذا عام، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد ولم يستفصل هل فيهم جنب أم لا. وأهل القول الأول استدلوا بما روي عن حنظلة بن الراهب قتل يوم أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن حنظلة؟ فإني رأيت الملائكة تغسله. قالوا: إنه جامع ثم سمع الهيعلة فخرج إلى القتال. وحديث حنظلة إسناده حسن. إذن الراجح الله أعلم العموم، وأن الشهيد لا يغسل، وإن غسل فلا بأس، لكن الأفضل عدم تغسيل، عدم التغسيل. وفعل الملائكة في حنظلة هل نقتدي بفعل الملائكة؟ نقول لا، فعل الملائكة لا يقتدى بهم، فالملائكة مخاطبون بأشياء لا يخاطب بها بنو آدم، لا يخاطب بها بنو آدم. فالراجح الله أعلم العموم. أما الشهيد، ذكرنا أن الشهيد شهيد المعركة، والحنابلة يقولون يدخلون حتى يعني المقتول ظلما ونحو. الشهيد بغير القتل، يعني الشهيد غير في غير معركة، مثل المبطون والمطعون وصاحب الهدم والنفساء، قالوا أنهم يغسلون ويصلى عليهم، وهو قول أكثر أهل العلم، بخلاف المقتول ظلما. المقتول ظلما سيأتي يعني فيه خلاف غير هذا الخلاف. القول الثاني قالوا يحكى عن الحسن لا يصلى على النفس لأنها شهيدة، لأنها شهيدة. والراجح هو القول الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، متفق عليه. وصلى على سعد بن معاذ وهو شهيد، وصلى المسلمون على عمر وعلي رضي الله عنهما وهما شهيدان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. نعم، هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. وترك الغسل للشهيد المعركة فيه دليل خاص، أما غير هذا فإلحاقهم بالشهداء من باب التعظيم وليس من باب أنهم يلحقون بالشهداء من كل وجه. والدليل الحديث الذي ذكرناه، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها، ماتت في نفاسها. وعمر، عمر رضي الله عنه وعلي هما شهيدان، ومع ذلك صلى المسلمون عليهم لأنهم ليسوا بشهداء معركة، بشهداء معركة. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء تسميتهم بالشهداء لا يدل على أنهم يلحقون بالشهيد من كل وجه. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن عمر غسل وصلي وكفن وصلي عليه وكان شهيدا يرحمه الله، أخرجه مالك في الموطأ. ثم شرع المصنف رحمه الله في أحكام الدفن، ولعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.